Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Podcast Sky News Arabia. حياتنا.
مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا الى حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصات skynewsarabia.com/podcast وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى. شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223. معي انا امال شابه. اليوم نتحدث عن العنوسه الاختياريه، ما الذي يجعل البعض يفضلها وهل لها اثار سلبيه على المجتمع، ما هي هذه الاثار، المراهق الخجول، كيف نكسر حاله الخوف لديه، واخيرا اتيكيت التصرف السليم اثناء حضور عقد القران.
هو وهي
دراسات كثيرة تحدثت عن أسباب العنوسة وظاهرة العنوسة، ونتحدث بشكل عام هنا عن العنوسة الإجبارية التي يجد الشخص فيها مجبرا لهذه العنوسة. هناك أسباب اجتماعية، أسباب اقتصادية، أحيانا كمان ثقافية. اليوم نتحدث عن العنوسة الاختيارية التي أصبحت الأخرى تزاحم هذه العنوسة الإجبارية. دعونا نتعرف على أسبابها، خفاياها المجتمعية وخباياها أيضا النفسية، لأن الشخص هو الذي اتخذ هذا القرار، قرار العنوسة. رحبوا معي بدكتورة رندا رزق الله، الأخصائية النفسية والأسرية. سعد وقتك أستاذة رندا، أهلا وسهلا فيك. اليوم نتحدث عن العنوسة الاختيارية. أنا اخترت كفتاة عدم الارتباط، أو كشاب عدم الارتباط، رغم أني عندي كل المقدرة والقدرة أني أرتبط، كشاب أني أروح أخطب، أو أني كفتاة أني أبني أسرة، لكن اخترت هذه العنوسة الاختيارية. ما هي الأسباب النفسية؟ خلي أقول أول شيء على الصعيد الشخصي، ثم الأسباب المجتمعية أيضا اللي تدفعني أني أختار هذه العنوسة.
يسعد أوقاتكم جميعا. أول شيء، هناك أنواع لهذا الاختيار، الاختيار الشائق أو الخطير، وهو أنه يلغي الإنسان جزء أو وظيفة من وظائف وظائفه الاجتماعية والنفسية والجسدية، ويقرر بالبقاء بدون زواج، لأنه هو الزواج هو يعني وظيفة ربنا خلقها بالإنسان، لازم يتزوج، لازم يلاقي حدا شريك لحياته، والزواج ينجب يكون في نتيجته إنجاب، نتيجته أبناء، وهيك تنشأ المجتمعات وبتتطور. ولكن هذا الخيار أنا بعتبر هو ما هو خيار، يعني خلينا نقول
إيه. طيب شو الأسباب دكتورة حرمت حتى نمشي فقط في الحوار والنقاش؟ وقبل ذلك خليني أستعرض بعض تعليقات السادة المستمعين. دكتورة رندا، تعليق يقول إنه كان هذا السؤال تفاعلي، ما سبب تفضيل البعض للعنوسة الاختيارية؟ تعليق يقول أحيانا من رحمة الله بقاؤك وحيدا أفضل من شريك، ممكن يقلق السلام الداخلي اللي فيك ولا يرى تضحياتك. هذا من بين التعليقات. تعليق آخر يقول إنه الآن ما في أشخاص، يعني قصده أو قصدها ما في زوج يتحمل مسؤولية الزواج، ولا في زوجة أيضا أو فتاة تتحمل مسؤولية الزواج، فالأفضل أنه شخص يبقى بدون ارتباط. وتعليق يقول حرية وما فيش، بس يعني إزعاج بين قوسين، لأنه كمان ما فيش أشخاص تتحمل المسؤولية.
طبعا هذا جزء مهم من الأسباب هو عدم تحمل المسؤولية. الشيء اللي نهيتي فيه. يعني المسؤوليات صارت كبيرة كتير وفوق قدرة الإنسان. يعني ما عادت مسؤولية إنه أنت بس هالبيت الصغير أو هالأسرة الصغيرة، مسؤوليات مواجهة المجتمع والعمل والاستمرار بالعمل وقديش عم يستنزف منك وقت وجهد، هذا كله ما له سهل وبدك تقدمه. يعني بدك تشتغل كل هالشغل وتقدم كل هذا الشغل لعائلتك. قديه أنت عندك قدرة على العطاء، قديه في مساحة داخلية نفسية للآخر، لوجود الآخر يلي هو الشريك ووجود هالعائلة اللي بدها تنتج عن هذا الزواج.
يعني يعني عدم اعتقاد البعض هذول اللي اختاروا هالعنوسة الاختيارية، معتقدين أو جازمين أنه ما فيش شخص اللي يتحمل مسؤولية الزواج. أيضا انطلاق المرأة تحديدا والفتاة تحديدا لسوق العمل، تزايد تجارب الزواج الفاشلة سواء بالنسبة للفتاة أو للشاب، هل كمان هذه من الأسباب اللي تخليهم يختاروا العنوسة الاختيارية أو يفضلوا العنوسة الاختيارية؟
أنا بقول تغير معطيات المجتمع. يعني المعطيات المجتمع ما عادت وأولوياته صار مركز أكثر على الشغل، على تطوير مهارات الفتاة والشاب، على أنه يكونوا كفؤ للأعمال وللشغل للوظائف العليا. ما عم نعلم الطفل من هو صغير والربي الشاب والشابة على أنه يكونوا أم صالحة أب صالح، كيف بدك دورك، كيف بدك تاخده كزوج، كيف بدك تكوني كزوجة. عم نترك الأمور هاي بالمنطقة الضبابية، ما عم نلقي الضوء عليها من هو صغير.
ومفهوم كمان قيمة الأسرة
موظف ناجح
تماما، ومفهوم كمان قيمة الأسرة أو مفهوم المؤسسة الزوجية ومؤسسة الزواج، مفهوم الأسرة كمان يعني شوية صار في إلى حد ما، أقول هذا مش حكم، شوية تراجع. يعني ما صار عندنا هذاك المفهوم الواسع. في النهاية الزواج مش فقط رجل أو امرأة، لكن أسرة، بيت، استقرار، كيان، مستقبل، أطفال، كل هالأشياء. ف كمان مفهومنا للأسرة ومفهومنا للارتباط أو الزواج اختلف شوي، وبالتالي البعض صار يقول يعني في النهاية أنا ما بدي بين قوسين أني أتعب حالي، لا وحدي أحسن لي. شو أضرارها السلبية على المجتمع، وكيف تهدد فعلا سلامة المجتمع، تماسك المجتمع هذا العنوسة الاختيارية؟
بالحقيقة اللي عم يدفع الثمن العجلة الاقتصادية وأنه ينطلقوا الشباب والصبايا بالعمل وتبني المجتمع، تبني المجتمعات اقتصاديا، عم يكون في عنا انهيار للأسرة مقابل له. يعني ندفع الثمن على حساب الأسرة، على حساب الزوج والزوجة والأبناء، وعلى حساب تكوين الأسر. مثل ما قلتي عم يفضلوا أنه لا، هلأ صار في كتير أشياء بتسهل وجود علاقات بدون زواج وبدون التزام وبدون إنجاب وبدون ما يعني يكون في تضحية كتير كبيرة وناخذ هالريسك وهالجهد الكبير لحتى نقدم ونلتزم. بالحقيقة لأنه الزواج بده التزام. الضرر كتير كبير لأنه هلا ما رح نحس فيه مباشرة، رح ينعكس على الاقتصاد نفسه بالسلب. لأنه أنت لما ما بتكون أسرة وما بتجيب أو أبناء، ما حيكون في مستهلكين لك كشركات، إذا عم نحكي ما حيكون في بنية مجتمعية كمجتمع، كعادات، كتقاليد، كثقافة تحمل، لأنه الأبناء هنا اللي بده يحملوا هذا المخزون الثقافي وينقلوه للجيل اللي بعدهم. استمرارية المخزون الثقافي والحضاري بتكون من خلال الأسر، الوحدات الصغيرة اللي هي مثل الخلايا، مثل خلايا الجسم كيف تنقل التغذية وبتنتعش وبتتكاثر، كمان نفس الشيء الأبناء هنا اللي بده ينقلوا الموروث الثقافي، الديني، الفكري، الاجتماعي، العلاقة بالأرض، بالوطن. كل هدول الأشياء أنت لغيتهم لما بتلغي الأسرة.
صحيح، ولغيت كمان توازن نفسي، توازن اجتماعي، توازن يعني أنواع كثيرة من التوازنات، خلي يقول لي في هذا الشخصية اللي فعلا لن تتأتى إلا بهذا الارتباط الفطري الطبيعي الغريزي، وأيضا تكوين أسرة ومساهمة كمان في بناء المجتمع. شكرا لك يا أستاذة رندا رزق الله ضيفتي العزيزة، وأتمنى لك وقت سعيدة. زينة الحياة. اليوم نتحدث عن المراهق الخجول في زينة الحياة. لماذا يجنح بعض المراهقين للخجل؟ هل هذه صفة طبيعية عندهم؟ هل تتفاوت من مراهق لمراهق؟ دعونا نتعرف على الموضوع مع ريم صابوني الاستشارية النفسية والتربوية. سعد أوقاتك أستاذة ريم، ضيفتنا العزيزة من القاهرة. طفلي أو ابني المراهق اللي تو دخل مرحلة المراهقة جدا خجول، مع العلم أن الخجل هو حالة طبيعية في كثير من الأحيان، وكمان كثير من المراهقين يظهرون هذا الخجل. الأمر يستدعي القلق ولا في نقطة معينة أو في مرحلة معينة إيه يستدعي القلق؟
نعم، يسعد لي وقتك عزيزتي وجميع المستمعين. الحقيقة أن قضية الخجل قد تظهر على الأطفال قبل المراهقة أيضا، لكن إذا كانت فعلا هي صفة ظاهرة عليهم ما قبل المراهقة، فهذا يعني بأن هنالك عامل وراثي مؤثر. يعني الخجل قد يكون وراثي من الأب أو الأم، فهو أكثر حدوثا عند الطفل. إذا لم يكن عامل وراثي وظهر عند المراهق، فهذا يعني أن هنالك سلوكيات تكيفية.
كيف عامل وراثي الخجل؟ يعني هل في جينات تورث الخجل؟
نعم
أستاذة ريم.
نعم غالبا نعم، إذا كان أحد الأبوين مثلا عنده خجل. طبعا الخجل ممكن يكون على فكرة يعني أمر عادي،
رغم أنه في أشخاص يعني في دراسات قالت لا، ما خص يعني أنه هو مش وراثي بقدر ما هو متعلق بالشخص نفسه. بس أنا بحاول بس أناقش هذا النقطة، صراحة استوقفتني.
هو هنالك أسباب عديدة، يعني بمعنى قد يكون وراثي وقد لا يكون، قد يكون سلوكيات تكيفية عند المراهق غير صحية أو غير سليمة، يعني لا يستطيع التكيف مع مجتمعه، لا يستطيع التأقلم، عنده حواجز نفسية تمنعه من التواصل الاجتماعي الصحيح. طيب نحن بغض النظر عن الأسباب، إذا كان عندي طفل مراهق أو ابن مراهق عنده خجل، هذا الخجل بنعتبره أمر عادي، لكن من الواجب أنه نحن نبدأ نساعد هذا المراهق على أن لا يصل به الخجل إلى مراحل متفاقمة تجعله مثلا لا يستطيع التواصل الاجتماعي الصحيح، يصل به إلى مرحلة التأخر الدراسي، لأنه المراهق الخجول ممكن يخجل يسأل معلمه سؤال معين، ممكن يخجل يستفسر عن أمر ما،
ممكن يخجل يقول لك على شيء مضايقه مثلا أو شيء زعجه.
صحيح، هو بطبيعة الحال أصلا ينم عن ضعف التعبير عن الذات، وينم أيضا عن ضعف الثقة في بعض الأحيان، يترافق يعني الخجل مع الضعف، والضعف بالقدرة عن التعبير عن الذات والحديث عن ما يشغل ذهن هذا المراهق أو صورته الذاتية أمام الآخرين يعني، وهذا اللي قد يمنعه أصلا من التواصل أو التأقلم والتكيف الصحيح مع أقرانه، وممكن يوصل كمان فيه لمرحلة إن هو ما يعرف يعقد صداقات، يعقد أي حوار يسمح له بالتطور بالنمو بالتعلم إلى آخره.
صح، ممكن أحيانا يكون كمان شعلة من الذكاء أستاذ ريم، يكون فعلا ذكي جدا، عنده معلومات، عنده أفكار، بس هو لأنه بيخجل، فهذا الخجل يكون حاجز كثير كبير، وعائق كثير كبير، سواء بالنسبة في أسرته مع أهله، أبوه، أمه، إخوانه، المدرسة أيضا. طب أستاذ ريم، كيف أعرف أنه لا هو خجل ولازم أتوقف عنده؟ يعني أنا كأم كيف ألاحظ، ثم كيف أتعامل معه؟
تمام، هو كما أشرنا أنه يظهر عند المراهق بصفة أساسية، لأنه هم ممكن يكون المراهقين بسبب الاختلاطات التي تحدث في أثناء المراهقة الفكرية والشعورية، فبتخليه يلجأ إلى الانعزال أو الاجتناب. طيب علشان أنا أساعد المراهق يتخطى هذا الأمر، أبني جسور الثقة بيني وبين المراهق، وأنظر هل أصلا الخجل حصل بشكل مثلا ما كان موجود سابقا
بشكل مفاجئ
خجول. نعم، إذا حصل بشكل مفاجئ يبقى فيه أكيد في البيئة بعض التصرفات السلبية أو حتى من سلوكيات الوالدية الخاطئة التي أدت إلى شعوره بالخجل، فلازم يكون في جسر ثقة بيني وبينه عشان نبدأ نصل إلى السبب، وإذا عرف السبب بطلت بقية النتائج.
على ذلك الأسباب سدريم، مثلا شعور المراهق بعدم الأمان، أساليب معاملة الأهل، الخلافات المتكررة كمان بين الوالدين اللي حين ممكن نحن ما نعطيها هذيك الأهمية، أي أوكي سوات أنا مختلفة وأنا وأبوه قدامه أمام عيونه، ممكن في خلافات، في كلام يطلع، في انفعالات، فهل معقول كمان تؤدي إلى إصابته أو لا، أنه يجنح لي للخجل مثلا، شعور بالنقص، التأخر الدراسي، النموذج الوالدي. نعم. هل هذه كلها عوامل كمان دام ذكرتي الأسباب؟
نعم. إضافة إلى صورة الجسد تؤثر أيضا.
أها، خاصة في هذا اللي في هذا السن، سن المراهقة، صح؟
نعم.
صحيح.
لأنه قد يشعر بالخجل من شكله مثلا، لأنه هلأ هو بيبدأ بالتغيرات الشكلية، وخاصة عند البنات بتبدأ بتخجل من ظهور مثلا الثدي، فبيظهر عنده علامات جسدية بانحناء الظهر مثلا، بضعف في صوت.
أحب الشباب أحيانا سذريم. وتعرفي البارح والله كنا نحكي على هالموضوع تحت الهواء مع الزملاء، أنه مثلا في الآن برامج في منصات التواصل الاجتماعي، يعني برامج مثلا على شخصيات، على ناس مشاهير، فممكن المراهق يروح كمان يعمل هذا المقارنات، فهذه كمان توقع في فك أو في شرك الخجل بين قوسين.
هناك ضغط من وسائل التواصل الاجتماعي على المراهق، لأنه لماذا فلان يستطيع أن يتكلم ويتحدث أمام الجمهور أو أمام زملائي وأنا عندي هذا الحاجز النفسي، أو ما عندي ثقة، أو قد يكون عنده بالمناسبة بعض المشاكل في الكلام، تلعثم مثلا، هو عنده تلعثم، عنده مشكلة أصلا خلقية، طبعا هو خلقية يكون معرض. نعم. أكثر إلى الخجل والانطواء.
جميل. طيب أستاذة ريم، كيف أخذ بإيده ابني المراهق حتى فعلا أساعده أنه يتخلص من هذا من هذه الصفة، خلي أقول، وبالتالي كمان أهله ليكون شاب عنده ثقة في نفسه، أو فتاة عندها ثقة في نفسها، فاعلة في المجتمع أو فعال في المجتمع، كيف أساعده باختصار؟
طيب، أول شيء نحن تحدثنا عن بناء جسر من الثقة بيني وبين المراهق.
صحيح.
ثاني شيء أن المفروض أجري حوار بسيط مع هذا المراهق ويتدرب عليك أنه سيناريو أو تمثيلية تتم. يعني مثلا أنت حتروح مثلا تسلم على الضيوف برا، شو رح تقول لهم؟ مو غلط أني على فكرة أملي عليه بعض العبارات أو يحفظ بعض العبارات اللي اللائقة اجتماعيا، اللي هي ممكن يتعرف فيها على ضيف جديد، أو أنه يتواصل على سبيل المثال وأكلفه مثلا بأنه هو يطلب لي اليوم المنيو من المطعم.
جميل.
إحنا قاعدين، يروح يشتري مثلا من السوبر ماركت، فهو يتواصل بنفسه مع البائع.
وفي بعض الآباء خاصة تحديدا مع الصبيان أستاذ ريم، ممكن يحرص ياخذوا لمناسبات اجتماعية، للسوق اللي يقول، يعني فيخليه فعلا في احتكاك مع هذا الناس، يعني حتى يجهزوا للأمر أستاذ ريم.
نعم.
باختصار
نعم، للتواصل الاجتماعي، وحتى لو بشكل تدريجي وبسيط.
صحيح.
جدا، وبعبارات حتى لو كانت محفوظة سابقا بالمناسبة.
صح.
يعني ما أترك له مجال للارتجال، فهو حيشعر بالثقة أنه هو قادر على إجراء حوار.
نعم.
ومعاملات بسيطة مالية أو اجتماعية أو أيا كانت، بالإضافة إلى أنه أنا كمان أساعده أنه يبني علاقة ثقة مع صديق واحد فقط على الأقل.
نعم.
ونبدأ بالتدريج أني أوسع علاقاته من خلال أنشطة مجتمعية، أنشطة رياضية، أكون أنا دايما على فكرة.
صح.
كمان بظهره، عم حفظه، حاول أني ما أنتقده، لأنه مجرد يعني حصل انتقاد سلبي رح يأثر سلبا حتما.
جميل.
رح يزيد الأمر سوء، يعني ما أقول له أنت خجول، لا أنت بليد، لا أنت غبي، كلها عبارات ستزيد من الأمر سوء.
واضح. شكرا لك أستاذة ريم صابوني، الاستشارية النفسية والتربوية، ضيفتنا العزيزة من القاهرة، وأتمنى لك أوقات سعيدة. تحدث اليوم عن إتيكيت التصرف السليم أثناء حضور عقد القران، حفل القران. رحبوا معي بدكتورة سلوى عفيفي، خبيرة الإتيكيت، ضيفتنا العزيزة من القاهرة. يسعد أوقاتك يا دكتورة، من زمان ما سمعت صوتك، أتمنى أنك تكوني بخير. واليوم حديثنا عن الأفراح، وربي إن شاء الله يا ربي ديم أفراح الجميع. حفل أو عقد القران، أنا معزومة لهذا الحفل، أو يمكن أنا المعني بالأمر أو المعنية بالأمر. خليني أبتدي لهم، أنا معزومة لحضور حفل عقد قران، أكيد أفكر في اللبس، أفكر في المدري إيش، خاصة كسيدات يعني، وأكيد التصرف السليم واللبق أثناء حضور هذا الحفل.
يسعد أوقاتك يا أستاذة، كل عام وانتم بخير. فعلا بقالنا فترة ما كلمناش، بس يسعدني دايما أكون معاكم.
الله يخليك.
نتكلم مهم جدا، موضوع تلبية الدعوة. ده من أهم الأشياء، لأنه حضور عقد قران هي مناسبة رسمية لها قدسيتها.
صح.
وأهميتها بالنسبة لأصحاب هذه المناسبة، العروسين طبعا،
وخاصة عادة تكون شوية على الضيق، مثلا البعض يفضل مثلا عائلية جدا، ففعلا عندها خصوصية.
صح فهي مهمة طبعا للأقارب والأصدقاء والمعارف إن هم يشاركوا هذه الفرحة على حسب مين المدعوين والمعزومين، على حسب كمان مكان إقامة هذا الاحتفال أو هذه المراسم. يعني أحيانا إحنا في مصر مثلا في دور المناسبات دور العبادة، يعني إما تكون في المساجد أو في الكنائس مثلا، لابد أن أعرف المكان مبدئيا. جميل. ونرد بتأكيد الحضور أو الاعتذار، يعني ولا يكون الاعتذار مفاجئ إلا لو في ظرف قهري، يعني مثلا ليس أقل من مثلا 24 ساعة أو 48 ساعة حتى، إذا ظرف قهري هذا خارج عن إرادتنا، بس لابد أن نرد بتأكيد الحضور ونحرص على ذلك ونكون متواجدين حتى قبل أصحاب الفرح اللي هم يعني العروس والعريس، العريس والعروسة، والشيخ مثلا أو رجل الدين اللي سيقوم بكتب الكتاب أو عقد القران، لأنه دول بيكونوا جايين بمواعيد معينة.
صح.
مثلا
صحيح.
يكون الاحتفال لا يتعدى ساعة ساعة ونص يمكن أو ساعتين إلا لو كان زفاف يعني.
صحيح.
وهنا لابد أن نختار أيضا ملابسنا المناسبة. صح. يعني إذا كان في هذه الأماكن أو حتى في البيت، هو ليس يعني لا نلبس سواري يعني، لا هو ممكن يكون لبس يعني جميل ومفرح بس يتسم شوية بالاحتشام نوعا ما، خاصة لو كان في هذه الأماكن أو دور العبادة. بالنسبة للسلوك هنا طبعا لابد أن نبارك ونسلم ونصافح أصحاب الفرح أو اللي هم الأهل طبعا ونهنيهم، وهنا يأتي أيضا السلوك أنه. صح. أيضا لابد أن يكون في تواصل اجتماعي مع الآخرين المتواجدين، يكون في ترحاب، لأنه إحنا كلنا حتى لو لا أعرفهم فإحنا كلنا أصدقاء لهؤلاء أصحاب الدعوة يعني.
نعم.
فلابد أن يكون في نوع من اللطف، نوع من التعارف الجديد، لا بأس يعني أن تكون.
أيوة لا بأس، لكن هذا اللطف طبعاً. أو هذا التعارف أكيد كمان في عنده حدود سادة سلوى، خاصة مثل ما قلنا يعني هو عندها خصوصية جدا هذه المناسبة، يعني حدود مثلا عدم التطفل، الفضول، الأسئلة طبعاً. اللي ملهاش يعني داعي، خاصة في هذه المناسبات نحكي عن المهر مثلا، نحكي على إيش جاب إيش جابت، عرفتي الأسئلة اللي جدا خاصة ويعني ومش مضطر الشخص يرد عليها.
أكيد طبعا، يعني ما نروحش نسأل مثلا جبتها شبكة بكام أو مهر أو تعرفوا على بعض إزاي، خلاص إحنا رايحين نبارك وفعلا نتمنى لهم يعني خطوة جميلة، هذه خطوة مباركة في حياة الإنسان، فإحنا رايحين لهذا الهدف فقط وتكون فرحتنا فعلا من القلب.
أحيانا ست سلوى تصير مشاكل لو بعض هيك المشاحنات وزعل عند التقاط الصور في هذا الحفل، هذا نوع من المناسبات، زعلت عمته لأنه ما نديناها تتصور، زعلت خانتها لأنه عرفتي كيف، في حين المشاحنات كمان ملهاش لازمة في هيك مناسبات فرح.
نعم. شوفي أنا أفضل دائما، هنا أنت برضو كلمتي على في الأول أنه دور العروسة والعريس أو أصحاب الفرح نفسهم، صراحة هم لابد أن يكونوا يهتموا كثيرا بضيوفهم، يعني لا مانع أنه لو في مثلا ناس كبار في السن هم يذهبوا إليهم لمقاعدهم مثلا يلتقطوا معهم الصور، أو يكون في تنظيم مع مخرج هذا الحفل أو الاحتفال أو المراسم أو المصور أنه الناس تطلع صغيرة بالدور، لا مانع أبدا. وإذا لم يتم مثلا التصوير نتيجة الازدحام أو كذا، خلاص يعني هنعمل إيه يعني، لا نعاتب، ولا لأنه كتير ناس تكون في عجقة زي ما بيقول. صح. عجقة من أمرهم وعجلة ومش منتبهين، يعني العروسة الفرح
خاصة الآن مع السوشيال ميديا كمان يعني ما خلت لنا لا وقت ولا نفكر ندعو مين ولا نعزم مين يتصور معانا، خلاص الآن كله صار على تيك توك وإنستغرام، كل حفلاتنا أفرحنا على الإنستغرام. شاء الله ربي يديم الفرحة علينا جميعا. شكرا لك دكتورة سلوى، أتمنى لك أوقات سعيدة وإن شاء الله نشوفك ونسمعك في مواعيد لاحقة. يعطيك العافية. ختم حلقة اليوم من حياتنا، شكرا لكم وإلى اللقاء. بهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا لختام جولة أخبار العالم قدمناها لحضرتكم من إذاعة سكاي نيوز عربية في أبوظبي. للمزيد دائما سكاي